بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجهم يا كريم. اللهم كن لولي بالحسن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواء. وصلنا الحمد لله للدرس العاشر، تقييم الصفات الاكتسابية والأفعال الاختيارية. هني صاحب الكتاب بيتكلم عن الآثارية والإيثارية وموقف الإسلام من الآثارية والإيثارية. إذا تذكرون مع علينا العلم الدرس السادس أو السابع أن مذهب من المذاهب له المذهب الآثري الذي يقول بأن كل فعل يكون فعل أخلاقي ويكون حسن إذا كان يعود بمصلحة على نفس الفاعل الأخلاقي، على نفس فاعل الأخلاق. وطبعاً تندرج تحت الآثارية مذهب اللذة، مذهب المنفعة، مذهب التناغم العقلاني، مذهب راحة البال، كل هذه مذاهب آثارية. في مقابل هذا المذهب، هذا المذهب يركز على ماذا؟ أن الحسن هو ما يعود بالمنفعة والمصلحة إلى نفس الفاعل الأخلاق. في مقابلة الإيثارية، الإيثارية لا، العمل الحسن والذي له قيمة أخلاقية والذي يكون في مصلحة الآخرين، إذا مصلحتي أو مصلحة الآخرين. هناك مذهب ثالث حاول الجمع بينهم، وهو المذهب الجميعي أو الجماعانية، جماعانية بين الإيثارية والآثارية. يقول الاثنين هم متلازمين، لا يمكن أن يكون هناك الفعل الأخلاقي والفعل الذي تجتمع فيه الإيثارية والآثارية. ما هو موقف الإسلام من هذه المذاهب الثلاثة؟ أيهما يرجح؟ ما هو رأي المذهب الأخلاقي الإسلامي؟ قبل ما نتكلم عن رأي المذهب الأخلاقي الإسلامي في أيهما يتقدم، الآثرية أو الإيثارية، أو أنهما يجتمعان دائماً، وإحنا طبعاً انتقدنا هذه المذاهب الثلاثة فيما سبق، بينا أوجه النقص فيها. الآن نريد أن نبين رأي الإسلام في هذه المذاهب. كان النقد نقد عقلاني، الآن أيضا نشير إلى رأي الإسلام والوحي. بعض الروايات أو الآيات القرآنية إلى تبين لنا رأي الإسلام فيها، وهل يمكن أن نقبل بالآثرية فقط أو الإيثارية فقط أو لا، نقول بالجماعانية وضرورة التلازم أو لا، يختلف على حسب الموارد. مثل الحج الأوسط، أرسطو قلنا أنه قاعدة عملية وليست، لا يمكن نقبل بها كنظرية على نحو مطلق، وإنما عمليا نحن نراعي الحد الأوسط بمقدار، أيضا بمقدار ما يؤمن لنا الهدف الأساسي، في حين أنه إذا إحنا سلكنا طريق التقوى فلا معنى إلى التوسط في التقوى، بل نريد التقوى بأعلى درجات، أعلى ما يمكن أن نصل إليه، ونطلب الكمال إلى ما لا نهاية، ما في التوسط في طلب الكمال. كذلك الكلام هنا أن هذه القواعد عملية ولا يمكن أن نقبل بها على نحو النظرية المطلقة. هذا تقريبا النقطة لا يبغي يوصل لها آخر شيء صاحب الكتاب من هذا النقطة. في البداية يعطينا مجموعة مقدمات. ذكرنا فيما سبق أن الإنسان كل الميول والرغبات الإنسانية ناشئة من حب الإنسان إلى ذاته، ناشئة من حب الذات. وقد ذكرنا سابقاً أيضاً أن الإنسان لأنه يحب ذاته ويحب كمال هذه الذات فهو يفعل، إذن هو يقدم نفسه على الآخرين. إذن الآثرية بمعناها الطبيعي، بمعناها المتفحم، وبمعناها الأنانية، لا مو بمعنى الأنانية، ولكن الآثرية الطبيعية يعني حب الإنسان إلى ذاته وحب إلى تكامل هذه الذات. في أحد يحب أن يتسافل، زين، مع اختلاف ممكن نختلف مصادق الكمال، ولكن كل إنسان يحب الكمال لنفسه، يحب نفسه ويحب لها أن تتكامل. إذن الآثرية ليست مشروطة بالإيثارية، فالجماعانية التي تقول بالتلازم بين الآثرية والإيثارية هذا كلام غير صحيح. نعم أحيانا يكون هناك تلازم في بعض الموارد، ولكن ليس دائما. الآثرية تتقدم على الإيثارية في أصل الحركة الكمالية، لأن الإنسان يتحرك نحو الكمال حبا للكمال، لأنه يحب أن يتسم نفسه بالكمال وتصل نفسه إلى هذا الكمال ويتكامل، يحب أن يتكامل. إذا الآثرية مقدمة. نعم، حتى الإيثار، الإنسان يؤثر الآخرين على نفسه لأنه يريد أن يصل إلى كمال خاص، يريد من نفسه أن تصل إلى كمال خاص. الإيثار كمال من كمالات النفس، يعشق نفسه فيعشق أن تصل إلى هذا الكمال فيؤثر الآخرين على نفسه. إذن حتى الإيثار يتحقق ضمن الآثارية وليس أنه خارج عنها أو معارضها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول بعض الكمالات مثل الإيثار، الإنفاق، معونة المظلومين، ولا ذكرنا في الدرس الماضي أنه هناك أعمال هي أفضل الأعمال، إحنا نبحث عن أفضل الأعمال، أو أحيانا تكون عمل واحد جامع إلى مجموعة كثيرة من الأعمال مثل الصلاة، والصلاة جامعة للدعاء، مخاطبة الله سبحانه وتعالى، جامعة للتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى، السجود، أعمال كثيرة تجمعها الصلاة، ولذلك تعتبر من أفضل الأعمال. أو مثلا معونة المظلومين، هذه من الأعمال الاجتماعية اللي تعتبر من أفضل الأعمال. زين، وهذه الأعمال هي تحقق كمالات عند الإنسان، هذه الكمالات ترتبط بتكامل الآخرين، يعني أنا أتكامل من خلال مساعدتي للآخرين على الكمال، إيصال الآخرين إلى الكمال. إذن نعم، في بعض الموارد هناك كمالات فردية لا تتحقق للفرد إلا به مساعدة الآخر، مساعدة للآخرين في التكامل. واضح؟ ولعل هذه النقطة الثانية مكملة للأولى، لأن احنا قلنا أن في الإيثارية، الإيثار والإنفاق على الآخرين، مساعدة المظلومين وغيرها، هي كمالات تطلبها النفس، ولكن لا تستطيع النفس أن تصل إليها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الآخر، تكامل الآخر وكمال الآخر، طلب الكمال إلى الآخر. ولكن هذه بعض الكمالات، ليس أن كل كمال الإنسان مرتبط، وبناء عليه لا نستطيع أن نقول الإيثارية هي الأصل فقط مطلقا، واضح؟ ولا الآثارية هي الأصل، لا، هناك ماذا؟ نعم، انطلاقة الكمال تكون من الآثارية، وفي إطار الآثارية يتحقق الإيثار في بعض الموارد التي يتطلب فيها أن يؤثر الإنسان نفسه، يؤثر الإنسان، يؤثر الإنسان الآخرين نفسه. زين، في موارد الترجيح عند التزاحم، عند التزاحم يعني تقريبا النقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يعني كل النقاط اللي بعدها هي في الواقع تتكلم عن التزاحم. عندما تتزاحم الموارد، في مورد آثري يرتبط بنفسي، في مورد إيثاري يتطلب مني إيثار الآخر. مثلا في شربة ماء وأنا عطشان والشخص المقابل لي عطشان أيضا، هنا هل أؤثر نفسي على الآخرين أو الآخرين على نفسي؟ في موارد من هذا النوع نحاول قدر المستطاع أن نجمع بين الآثرية والإيثار، وهني يأتي الجماعية. إذا استطعنا أن نجمع، حيث أنا أشرب شوي وأعطي الآخر يشرب شوي من هذا الماء، مهما كان قليل، هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله لما كان يشتد الجوع والقحط، كانوا يكسرون التمرة يقسمها هو مع أخيه. فإذا ما كان ممكن الجمع، يقدم الإيثار في كثير من الموارد. أحياناً لا، أحياناً لا يقدم الإيثار، وإنما من اللي يحتاج أكثر، سواء كنت أنا أحتاج أكثر أو الشخص، يعني هذاك مشرف على الموت تماماً، أنا أقدر أتحمل شوي فأقدمه لأنه هو يحتاج أكثر. أحياناً لا، أنا مشرف على الموت تماماً، ذاك يقدر يتحمل شوي فأنا أقدم نفسي أكثر، وهكذا. إذن عند التزاحم أحياناً نحاول الجمع قدر المستطاع، نقدم الإيثار الآخرين، نؤثر الآخرين على أنفسنا، إلا في موارد من هالنوع. نقدم من هو الأكثر احتياج إلى هذه شربة الماء أو إلى هذا الغذاء أو غيره، نقدمه. فلا لا نقدم الآثري والإيثري، ولا نقدم الأكثر حاجة أنا أو غيري. لكن عندما تتساوى، ما في أي مرجح، لا أحد أحوج من الثاني، لا في إمكانية الجمع بين الإيثار والآثار، ما في أي مرجح. زين، عندما تتساوى الكمالات يرجح الإيثار على الآثرية باللحاظ الأخلاقي. نكون اثنين على محتاجين بنفس المستوى إلى هذا الشيء، يرجح ماذا؟ إيثار الآخرين. وفي الإسلام، في روايات وسيرة أهل البيت عليهم السلام، وأيضا القرآن الكريم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حتى لو كانوا محتاجين، لكن يؤثرون الآخرين على أنفسهم. أو ارضى للناس ما ترضى لنفسك، وآتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، يعني على الأقل حب ما حب للناس ما تحب لنفسك، على التساوي. أو مثلا الزهراء عليه السلام التي كانت طوال الليل تدعو للجيران وكذا، الجار قبل الدار. إذن الإيثارية في كثير من الموارد، والبذل والعطاء، تقديم الآخرين على النفس مقدم، لكن هذا ليس مطلقاً، ولا ينافي الآثرية. لأنني عندما أقدم الآخرين على نفسي، هناك وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله يعطيني نفس جزاء وأكثر لعله من لما أنا أدعو لنفسي، لما أدعو للآخرين. الله سبحانه وتعالى يقضي حاجات الخاصة ويقضي حاجات الآخرين. عندما أطلب المغفرة للمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لي ولهم ويشفعهم فيه إذا كانوا من أهل الشفاعة. وهكذا، إذن الإيثارية لا تنافي الآثرية في الإسلام، بل تجتمع، حتى لو ما كنت أنا أقصد الجمع بينهم. لكن في بعض الموارد الإيثار قد يزاحم كمال حقيقي وأصيل عند الإنسان. هنا يأتي الاعتدال في الإيثار. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في موارد أخرى لا، تقدم الآثرية على الإيثار، في موارد الحج والتي تقدم على الصدقة. لو أنفقت مثل جبل أبي قبيس، يعني إلى ما شاء الله من الذهب، فإنه في مقابل أن تحج لبيت الله سبحانه وتعالى، الحج مقدم، لأن الحج أمر شخصي، علاقتك بالله، والصدقة أمر اجتماعي، ولكن يقدم الحج على الصدقة. إذن ما عندنا قاعدة مطلقة يقدم الآثارية أو الإيثارية أو نجمع بينها. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى السؤال الأول اللي أجاب عليه هذا الدرس. في بحث الآثارية والنزعة الإلهية، في السؤال الثاني، أنه إذا قلنا بأن الآثرية الطبيعية ليست الأنانية المتفحمة والأكل نبضك لشحننا، لا، الآثرية الطبيعية، أنا حب النفس وحب تكامل النفس، إذا كانت هي أساس عند الإنسان، فهذا ألا يتنافى هذا مع التقرب من الله سبحانه وتعالى؟ النزعة الإلهية، النزعة الإلهية ماذا تعني؟ تعني الإتيان بالفعل بدافع إلهي، يعني أن تكون نيتي في القيام بالأفعال بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا قلت بأن أنت تفعل من أجل أن تتكامل روحيا، من أجل أن حبك لنفسك، ألا يتنافى هذا مع القول بأنني يجب أن أفعل وأتكامل، أفعل الأفعال الاختيارية وأكتسب الصفات الإيجابية بهدف التقرب من الله سبحانه وتعالى والخلوص لله؟ في الجواب على هذا السؤال يقول بأن لا يوجد تنافي بين الاتيان بالفعل بنية التقرب من الله سبحانه وتعالى، وبين الكمال الشخصي. لأن الإنسان عندما يحب أن يتكامل، ما هو تكاملي؟ التكامل هو التقرب من الله. إذا عندما أحب نفسي، هذه النفس ما هي؟ من عرف نفسه عرف ربه، قلنا من قبل. أنا في الواقع حبي لذاتي، أنا لا ذاتية لي، أنا لست إلا حضور الله سبحانه وتعالى، التفات الله، علم الله به هو الذي جعل لي كيان ولي وجود وجعل لي شيء مذكور. إذا عندما أحب نفسي، أنا عندما أتعمق أكثر أجد أن هذا حب النفس هو في الواقع حب الله، لأن نفسي ليست إلا حضور الله سبحانه وتعالى وظهور الله سبحانه وتعالى فيها، وظهور علم الله وقدرة الله وكمالات الله سبحانه وتعالى فيه. فأنا أحب كمال نفسي، أنا أحب كمالات الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد تنافي بين النزعة الإلهية والعمل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، وبين حبي لكمال نفسي. هذه البيان الفلسفي للمسألة. أما بالنسبة إلى ما يمكن أن يظهر من تزاحم، أحياناً أقول النزعة الإلهية، يعني أنا أريد أن أقوم بهذا العمل قربة لله، ولكن هناك ميول في نفسي تخالف وتزاحم هذه النزعة الإلهية، تزاحم شعوري برغبتي في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. مثلاً أقوم بالعمل عشان أوصل إلى مثلاً أن الناس ترضى عني، أن كذا، أرغب أحب أن يصير عندي مثلاً رضا الآخرين عني، هذا مزاحم. هذا النوع من الآثرية ليست آثرية حقيقية، ليس هذا الكمال الحقيقي. إحنا قاعد نتكلم عن الكمال الحقيقي. أحياناً نتوهم الكمال، نتوهم أن كمالنا في أن الآخرين يرضون عنا، الآخرين يمدحوننا، زين. لكن إحنا هنا قاعدين نتكلم لما نقول ما في تزاحم بين الآثرين، أقصد الآثرية الحقيقية ليست الآثرية الوهمية. الآثرية الحقيقية لا تزاحم النزعة الإلهية أبداً، بل هي عينها في ما بين بينها فلسفيا. لأن الكمال الحقيقي للإنسان ليس سوى قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى هو ما يحبه الإنسان، وهو ما يريده الإنسان، وهو الآثرية التي يؤثرها الإنسان أن يكون أقرب لله سبحانه وتعالى. أما الآثرية بمعناها الرائج والمتعارف، فتشمل كل فعل يرفع حاجة للإنسان، مثل يعطي نحن مثال كتناول الطعام توصلا لرفع الجوع مثلا. وعلى هذا، وإن لم يكن الجوع بين النزعة الإلهية والآثرية كما في حال تناول الطعام المحرم مثلا، فإن الآثرية هنا الإنسان يبغى بس يرفع الجوع عنه، ممكن يأكل محرم، هذه الآثرية تنافي النزعة الإلهية، ويجب ترجيح النزعة الإلهية عليها. لماذا؟ هذه لأنها آثرية وهمية، هذه الآثرية الرائجة، يعني أنا أهم شيء أأمن مصالحي حتى لو كان بطريق حرام. على طريق الحرام أتوهم بأن قاعد يأمن لي المصلحة، نعم أنا سوف أشبع، ولكن في المقابل سوف أبتعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا الأكل المحرم سوف يبعدني عن الكمال الحقيقي. كنت أتصور لنا، تذكرون لما قلنا الشجرة وأغصانها، أن الأغصان كمات الشجرة، ولكن لما تصير مانع من الوصول للثمرة، هذا المانع لابد أن يهذب ويشذب، ونقطع هذا الغصن حتى لا ما يخرب علينا الكمال الأصيل. هني نفس الكلام، هذه الأكل مقدمة للوصول للكمال الأصيل. إذا كان هذا الأكل حرام، فهو سوف يمنع وصولنا إلى الكمال الأصيل، وهو القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا صار مانع، ليس كمال، ليس من الآثرية، ولكن أنا مشتبه في المصداق، غلطان في المصداق. فهذه هذا النوع من الآثرية الرائجة لابد أن نرفضها، ويقدم تقدم النزعة الإلهية التي تتوافق مع الآثرية الأصيلة، وهي حب الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإسلام لا يرى فرق بين أن تعمل من أجل حب نفسك وتكامل نفسك ووصولك إلى السعادة، وبين قربك من الله سبحانه وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني. السؤال اللي بعده، كيف نشخص القيم الأخلاقية للأفعال؟ يعني من أي طرق؟ يقول في البداية مر علينا الطرق العقلية، الطريق العقلي. نحن حدثنا بالعقل ما هو الكمال الاختياري عند الإنسان؟ وما هو معيار هذا الكمال الاختياري؟ وبيناه بيان عقلي بيان فلسفي. إذا استخدمنا العقل في تشخيص القيمة الأخلاقية للأفعال، وكيف نرجح بين القيم إذا صار في تزاحم بينها، هذا تكلمنا عنه في القواعد العقلية. لكن إحنا نحتاج لدراسة، إذا تذكرون قلنا كمال الفعل يرجع لكمال نتيجة الفعل، يعني لازم ندرس عن نتيجة الأفعال، نتائج هذا الفعل وعواقبه ولوازمه. الإنسان ما يقدر يعتمد على عقله فقط لاكتشاف جميع اللوازم والعواقب المترتبة على فعل معين ونتائج فعل معين، يحتاج إلى تجربة. إذا طريق آخر من الطرق هو التجربة، ولكن أيضا التجربة ما تكفي، في لكل فعل عواقب ترتبط بعالم الآخرة، ترتبط بعالم آخر إحنا ما جربناه ولا نقدر نجربه، بعدين بنشوف النتيجة بعد ما ينتهي وقت العمل، ولذلك نحن نحتاج إلى الوحي. إذا طرق تشخيص القيمة الأخلاقية للأفعال، العقل والتجربة والوحي. مساحة كبيرة من نتائج الأفعال لا نستطيع أن نكتشفها إلا من خلال الوحي. ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله؟ كيف نتقرب من الله سبحانه وتعالى بشكل صحيح؟ ما هي أهم الأعمال بالنسبة، أفضل الأعمال التي تقربنا أكثر لله سبحانه وتعالى؟ هذه الأشياء لا نستطيع أن نكتشفها بأنفسنا، نحتاج إلى الوحي كي يبين لنا مراتب الأعمال وأهم الأعمال، العلاقة بين الأعمال وآثار الأعمال الأخروية وأثرها على عالم الدنيا وما إلى ذلك. مثلاً صدقة تدفع 70 بلاء، مثلاً من وين نعرف إحنا الصدقة تدفع الابتلاءات؟ ممكن مع التجربة نكتشف أو نتوقع، لكن يأتي الوحي ويكشف لنا أثر الصدقة، يكشف لنا بعض الآثار المعنوية والروحية للصلاة، يكشف لنا وهكذا. إذن عندنا ثلاث طرق: العقل والتجربة والوحي. إذن يمكن تحديد القيمة الأخلاقية للأفعال المختلفة من خلال ثلاث طرق: هي العقل والوحي والتجربة. ولذلك نجد الإسلام دعا، الآن هنا يعطينا أدلة وشواهد على أن الإسلام دعا إلى التعقل والتفكر، ودعا أيضا إلى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ودعا أيضا الاستفادة من خبرات الآخرين والتجربة، فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة. فهذه الطرق الثلاثة دعا إليها الإسلام ودعا إلى الأخذ بها حتى نستطيع أن نقيم الأفعال والصفات اللي تواجهنا، نبغى نكتسبها، نبغى نتركها. آخر سؤال يجيب عليه في هذا الدرس وهو الحد الأقل. ما نقدر نتكلم عن الحد الأعلى للقيمة الأخلاقية، لأن ذكرنا من قبل بأن الإنسان يطلب الكمال إلى ما لا نهاية. إذا إلى أي حد، ما هو أقل حد ممكن يطلب الإنسان؟ ما هو أقل حد في القيم الأخلاقية؟ أقل حد في القيمة الأخلاقية اللي يخلينا نضمن السعادة الأبدية، أولاً الإيمان بالمعاد. الحد الأدنى للوصول إلى السعادة الأبدية، السعادة الأبدية ما تتحقق في الدنيا، أبدية تحتاج إلى عالم مطلق، عالم خالص، عالم الآخرة. إذن أول شيء الإيمان بالمعاد. حتى نؤمن بالمعاد وبتفاصيل المعاد نحتاج من يخبرنا عنها، فلابد من الإيمان بالنبي الذي يدلنا على الطريق والأعمال التي تتطابق مع الطريق حتى نوصل للسعادة في الآخرة. إذن لابد من النبي. إنزين هذه الأعمال بيجيبها من نفس النبي؟ لا، هو يخبر وينبأ عن غيب، عن الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالنبي يتطلب إيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالخالق، ونية الفاعل لابد أن تكون أقل شيء ممتلئة بهذه العقيدة، عقيدة صادقة، الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. هذه الأصول الثلاثة التي تقوم العمل الأخلاقي والفعل الأخلاقي. وطبعا يترشح عن الإيمان العمل الصالح المتوافق. إذن حسن الفاعل، ماذا نقصد بحسن الفاعل؟ نية الفاعل لازم تكون صادقة، يعني لابد أن يكون عنده واقعاً إيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. زين، طبعاً بعدين أعماله تكون متوافق مع هذا الإيمان، له العمل الصالح يأتي. زين، الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر وعمل الصالح، عمل الصالح. زين، هؤلاء الذين يعملون صالحات حسب الظاهر لكنهم ما يعرفون الله، ما عندهم علم معرفة بالله سبحانه وتعالى فضلا عن الإيمان به، وش هو وظيفتهم؟ تكلمنا عنه في نظرية المعرفة بأنهم إذا ما كانوا مقصرين كانوا قاصرين، فإن هؤلاء يكونون من أهل النجاة، ولكن لأنهم معذورين. أما إذا كانوا لا قاصرين أو معاندين، طبعا تكونوا أهل نجاة على حسب مستوى إدراك، ولكن إذا كانوا معاندين أو مقصرين في الإيمان بالله وفي طلب الإيمان وتقوية الإيمان عندهم، فهؤلاء لا يحاسبون حساب آخر، وتكون أعمالهم هباء منثورة لا قيمة لها، مثل القرآن يعبر كسراب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لأنهم معاندين كفروا بالله سبحانه وتعالى عمدا، هؤلاء أعمالهم لا قيمة لها، مثل الرماد، مثل السراب يعبر عنها القرآن الكريم، لا تفيدهم في التخلص من الشقاء الأبد. إذن يختلفون، الكافر المشرك إذا كان قاصر أو مقصر، وفعلا طبعا المنافق يلحق بالكافر، المنافق أشد من الكافر لأنه يظهر الإيمان في حين أنه في حقيقته كافر، وكافر بالله سبحانه وتعالى، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من هنا اشترط القرآن لبلوغ السعادة الأبدية الإيمان بالله وآثاره من الإيمان بالنبي والمعاد والأوامر الدينية، الإيمان بالأوامر الدينية والأعمال التي يجب أن نقوم بها جاء بها الرسول ونقوم بها لكي نصل إلى السعادة الأبدية. طبعا بعدين تأتي فروع الكتب السماوية، لأن الأوامر من وين توصلنا؟ من الكتب، إذن الإيمان بالكتب السماوية والملائكة والأنبياء السابقين، هذه فروع، ولكن الأصول الثلاثة الأولى هي الأصل، ترجع إليها هذه الفروع، ترجع لها في الواقع تفريع لها، بالإضافة إلى الإيمان مثل ما قلنا العمل الصالح. الإيمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال، الإيمان له وجهين، وجه باطني هو الإخلاص، وجه ظاهري هو العمل الصالح. أكثر من 50 آية في القرآن الكريم اقترن الإيمان والعمل الصالح. زين، هذا الإيمان الآخر كلمنا عن المؤمنين، عن المشركين، عن الكفار، يقول لا تفكروا دارين الأصناف ما في تداخل بينهم، لا، الإيمان له درجات. أنا مثلا مؤمن بمقدار 20 درجة، 20 درجة من الإيمان. زين، 80 درجة هذا وش فيها من الشرك والكفر، في درجة ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يحتاج أن يطهر نفسه ويخلص نفسه من مراتب الشرك. إذا الإيمان يشتد ويضعف، يشتد ويضعف بالعمل الصالح، بمعرفة الله أكثر، بالمراقبة، بالمحاسبة، بالأخلاق والالتزام الأخلاقي، بالالتزام بالأوامر والنواهي الإلهية. فلا بد أن نلتفت أن الإيمان مو فقط إيمان بالله خلاص، يقول أنا مؤمن بالله وأدري أنه في خالق وكذا، لا ما يكفي، لا بد أن تخلص نفسك من الشوائب، من شبهات اللي تطرأ على نفسك ترتبط بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون شبهات روحية تهتز مجرد ما تصير لك مصيبة، تهتز مجرد ما يصير عندك نقص، تهتز تشكك، يعني لازم تعالج هذه الشوائب، وتعيش قلق روحي، ما عندك اطمئنان بتدبير الله، لازم تعالج هذه المشكلة العقائدية، بحيث واقعا يصبح شوي شوي إيمانك خالص لله سبحانه وتعالى، يشتد إيمانك. إذا ما التفت إلى أن تشد ترفع وتشد من هذا الإيمان، فإنه سوف يضعف يضعف يضعف، وسوف يختلط بمقدار ضعفه، سوف يختلط بالشرك، وهنا يأتي القاصر أو المقصر في تقوية إيمانه بالله سبحانه وتعالى والمعاد واليوم الآخر والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله. في الأخير يقول انطلاقا من أن الإيمان بالله الواحد منشأ للإيمان بسائر الأمور، يتضح أن التوحيد الكامل هو أعلى درجات الإيمان. التوحيد الكامل ما هو؟ وهو مضافا الى التوحيد. ما هني بين لنا ما هو التوحيد، التوحيد في الخالقيه، التوحيد في الربوبيه التكوينيه والتشريعيه، والتوحيد في العبوديه. هني دخلنا في التوحيد العملي، التوحيد في العبوديه، التوحيد في الاستعانه، التوحيد في الخوف والرجاء، التوحيد في الحب والرضا. وهذا التوحيد الكامل هو منشأ أكمل الأعمال وأصلها. إذن إذا أردت أن تأتي بأكمل الأعمال، قاعدة حسن الفاعل هو أن يكون الفاعل موحد توحيد كامل، حتى يكون عملك ماذا؟ خالص تام، ويكون أفضل الأعمال. لذا أجاب الإمام صادق عليه السلام حينما سئل عن أفضل الأعمال، قال توحيدك لربك، لأن كل عمل سوف يكتسب الحسن، كل فعل يكتسب حسن من حسن فاعله. فالصلاة متى تكون أحسن الأعمال؟ نعم الصلاة أحسن الأعمال، لكن بشروط. تكون أحسن الأعمال عندما يأتي بها موحد هو توحيد أحسن التوحيد وأكمل التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا درجات من توحيده سبحانه وتعالى، والخلوص والسعي من أجل الخلوص في توحيده، و تقوية إيماننا في هذه الفرصة المحدودة اللي عندنا في هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين، خلصنا الكتاب إن شاء الله سلسلة الأخلاق، وسألكم الدعاء وأعتذر على القصور والتقصير. صلى الله على محمد وآل محمد. سلام.